الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. حديث جليل من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن فيه أصولا من أصول الدين والاعتقاد والعمل والسلوك أيضا. والملاحظ، وهنا أول وقفة مع الحديث، أن هذا الحديث وهذه الوصايا موجهة إلى غلام. يا غلام، إني أعلمك كلمات. وابن عباس رضي الله عنهما خاصة كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، حتى أنه لم يبلغ أو لم يقارب البلوغ إلا عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح البخاري أنه قيل لابن عباس: ابن كم أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، أي حتى يبلغ الحلم. فهذا معناه أن ابن عباس رضي الله عنه كان صبيا دون البلوغ في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فلم يمتنع النبي عليه الصلاة والسلام من تقديم هذه الوصايا له، لم يقل: هذا صبي صغير لا يعقل ولا يدرك وهو من شأنه اللهو واللعب، فليس منزلته أن يلقى إليه هذه الأشياء. لم يفكر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وما كان في سنته وطريقته مع الناس يتعامل هكذا. يا غلام، إني أعلمك كلمات، والكلمات هنا هي الجمل، الكلمة تطلق ويراد بها الجملة الكاملة المفيدة، فهي وصايا مختصرة في جمل مفيدة وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه وللأمة من بعده. ونعود إلى قضية الغلام. ابن عباس غلام صغير رباه النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الطريقة، بطريقة التعليم وإلقاء العلم وتعليم أصول الدين وما يتعلق به. فالصبي إذن يتعلم ويربى على العلم وينشأ على معرفة الدين، ما هو دين الإسلام، ما هو اعتقاد المسلمين، ماذا يقول المسلم عندما يفعل كذا أو كذا، كيف يتربى على الأخلاق الحميدة والسلوكيات الطيبة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل. وكما قلت فإن هذا كان من سنته صلى الله عليه وسلم عموما، ليس مقتصرا على هذا الحديث، فهو صلى الله عليه وسلم القائل: علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان في عهده يصوم الصبيان، كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء قالت: فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، أي الصوف، حتى يكون عند الإفطار. فالمقصود إلهاء الطفل وتسليته عن ألم الصيام حتى يتعود على العبادة والتقوى. وفي حجته صلى الله عليه وسلم أتته امرأة رفعت صبيا لها وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل في تربية الأطفال. ولما كان الغلام يأكل بحضرته صلى الله عليه وسلم، يأكل معه في طبق واحد، قال: وجعلت يدي تطيش في الصحفة، جعل يأكل من أماكن شتى من الطبق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حديث نعرفه جميعا، ونعرف أنه يوجه إلى الطفل في صغره. وما كان صلى الله عليه وسلم يقر الأطفال على المحرمات والمعاصي، وهذا أمر لا بد أن ينتبه له. ليس معنى كون الطفل مرفوعا عنه القلم، ليس معنى كون الطفل لا يأثم أو لا يعذب، ليس معنى ذلك أنه يفعل المعصية ويقر عليها. ليس معنى هذا مثلا أنه يستمع إلى الغناء والمعازف. ليس معنى هذا مثلا أنه يسب الدين. ليس معنى هذا مثلا أنه يسرق. فالمحرمات لا بد من تركها، ولا بد من تعويد الطفل على ذلك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما الحسن بن علي رضي الله عنهما، وكان الحسن صغيرا وكان طفلا، رآه يوما يأكل من تمر الصدقة، والصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. رآه يوما يأكل من تمر الصدقة فقال له: كخ كخ، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ وهو طفل صغير لا يعقل ولا يدرك ولا ينتبه لهذه الأشياء، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه ويربيه كيف تكون التقوى وكيف يمتنع عن المحرمات التي لا تجوز له. هكذا كانت سنته صلى الله عليه وسلم في تعليم الأطفال الدين وتنشئتهم على أحكامه وأصوله ومبادئه، وتعليمهم كيف يكفون عن المحرمات والمعاصي، وكل هذا لحكمة عظيمة وهي تنشئة الطفل من أول أمره على الصلاح والتقوى والعبادة، فإن هذا هو المطلوب وهذا هو الذي يؤثر في الإنسان بعد ذلك ويستمر معه كما هو معلوم لدى جميع العقلاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام يا عباد الله، ينبغي لنا أن نتوقف عند هذه السنة النبوية الطيبة ونعرف المقصود منها وأهميته في تربية الأولاد. إننا جميعا نحفظ الحكمة السائرة: التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. إذا نشأ الإنسان على شيء من أول أمره فإنه يستمر معه ويبقى ويسهل عليه ذلك، يسهل عليه أن يفعله لأنه متعود عليه فلا يجد صعوبة في ذلك. بل العكس هو الصحيح، أنك إذا أردت أن تعود إنسانا على شيء في وقت الكبر فإنه لا يتعود عليه ويجد صعوبة في ذلك، حتى وإن كان هذا في عادات دنيوية يفعلها الإنسان في حياته العادية، فكيف بأمور الدين؟ فكيف بطلب العلم مثلا؟ فهذه مسألة معروفة مستقرة لدى جميع العقلاء، ولهذا كان حقيقا بالمسلم أن يحرص على تربية أبنائه على الدين والالتزام والتقوى والصلاح. يجب أن يتعود الطفل في صغره على ترك المحرمات والمعاصي والأخلاق السيئة التي حرمها الله عز وجل. لا بد من هذا في الصغر حتى ينشأ الإنسان على الجادة الصحيحة وعلى الطريقة المرضية التي تجعله مسلما على الجادة كما يحب الله ويرضى، وتجعله نافعا لنفسه وأمته بعد ذلك. فهذا هو الأصل في تربية الأولاد وتعليمهم. ليس الأصل في التربية والتعليم أن يتعلم الطفل أمورا دنيوية وإن كانت نافعة وإن كانت محتاجا إليها وإن كانت الأمة كلها تحتاج إليها، لكن هذا ليس هو الأصل. الأصل أن يتعلم الدين، الأصل أن يتعلم الخلق، الأصل أن يتعلم الأدب. هذا هو الأساس الذي لا ينفع بدونه شيء. ما قيمة الطبيب؟ ما قيمة المهندس؟ ما قيمة الصانع؟ ما قيمة الفلاح؟ ما قيمة المخترع؟ ما قيمة كذا وكذا إذا كان قليل الأدب؟ إذا كان فاسقا لا يعرف لله حرمة ولا حدا، إذا كان مضيعا للواجبات مرتكبا للمحرمات والسيئات، لا قيمة لهذه الأشياء بدون الدين، لا قيمة لهذه الأشياء بدون الخلق والأدب. فكيف بمن ضرب صفحا عن هذا كله فلم يعلم طفله دينا ولا دنيا، وإنما علمه بقصد أو بدون قصد اللهو واللعب والفسق والفجور والمحرمات، وبعضهم يتفاخر بهذا، يتفاخر أن ولده يحسن السباب والشتم، أن ولده يشرب السيجارة ويضعها في فمه، أن ولده يمسك الجوزة والشيشة ويدخن، أن ولده يرقص في الأفراح، أن ولده يتعلم كيف يعاكس البنات، صارت مفخرة، وصار هذا علامة على الرجولة وحسن التربية. وشر البلية ما يضحك، صارت هذه مفخرة. وصار يعلم الأطفال الآن أنك لو لم تنشأ هكذا فستضيع، وسيؤكل حقك، وسيعتدي عليك الناس، وسيضحك عليك، ولن تكون رجلا. صارت الرجولة في خلاف الدين والخلق والأدب والعادات الحسنة. فهذا قلب للفطرة وعكس للجادة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وما ينتظر من هؤلاء أن يكونوا على شيء ينفع، لا ينتظر منهم أن يكونوا نافعين، لا لأنفسهم ولا لأمتهم. وكلما كثر هذا الأمر في الأمة كلما كان تدميرا لها وتخريبا لأساسها، لأن الأمة تقوم بأبنائها وشبابها، فإذا ضاع هؤلاء ضاعت الأمة. علينا أن نعيد هذا الأمر العظيم تصورا وفهما وعملا. علينا أن نعيد هذه الجادة، جادة التعليم، جادة أن يكون الإنسان صالحا نافعا، أن يكون له قيمة في هذه الحياة، أن يكون عارفا بدينه وأخلاقه ومبادئه وقيمه، أن يكون متعلما ينفع نفسه وأمته. هذا هو الأساس الذي لا بد أن يعود في حياتنا وفي تصورنا وفي بيوتنا وفي تربيتنا لأولادنا. وهذا هو الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ما بعث صلى الله عليه وسلم ولا بعث أحد من الأنبياء أبدا بما يضاد هذه الجادة. كل الأنبياء مبعوثون بإصلاح الدنيا وتعميرها وتحصيل مصالحها، وأن يكون الناس على الجادة الصحيحة في حياتهم ومعاشهم وفي كل ما ينفعهم وفي كل ما يحتاجون إليه. هكذا بعثة الأنبياء والمرسلين. وهذا النموذج الذي ذكرناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد من عشرات، وليس النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى شرح لأخلاقه وسنته ورسالته، فإن الأمر قد شهد به الأعداء، إلا من طبع الله على قلبه وطمس بصيرته ولم يستطع أن يرى الشمس ولو في رائعة النهار، فهذا لا يضرنا ولا يضر النبي صلى الله عليه وسلم من شيء. ولا علينا من ذلك الخنزير أو غيره الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يتكلم في عرضه أو يطعن في الإسلام، فإن هذا وجوده كعدمه في الحياة أصلا لا قيمة له. ولا يضر السحاب نبح الكلاب، فلينبحوا وليزدادوا نبحا وليزدادوا نهيقا وصراخا وعويلا، فليس هذا بضائرنا من شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر من هذا كله، ودين الإسلام أكبر من هذا كله. هناك أشياء يجب على المسلمين أن يتخذوها هذا شيء آخر، إذا كان هذا على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. كل واحد منا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ويدافع عنه بحسب الإمكان، ويبين حقيقة دين الإسلام بحسب الإمكان، وكل من أنيط به أن يتخذ واجبا مؤثرا في هذه القضية فليفعل. وهذا من نصرة الدين ومن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التقاعس عن ذلك لمن كان متمكنا منه، وأما نحن فنفعل ما أمكننا بحسب ما نستطيع. نبين حقيقة الدعوة وحقيقة الإسلام وحقيقة السنة وحقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ما يخالف الدين ويخالف السنة فنحن نتبرأ منه وننكره. هذا هو ما علينا، وليس علينا شيء آخر، لأن الأمر كما قال لنا ربنا رب العالمين تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلا يلزمنا أن نسعى لإرضاء أحد، ولا يلزمنا أن نحسن صورتنا حتى يرضى عنا ذلك الخنزير أو غيره. نحن أكبر من هذا وأعلى من هذا، وديننا فوق كل شيء وفوق كل أحد، وحقيقته واضحة بينة: ليس علينا من مخالفة المخالفين. فعلينا أن يكون عندنا عزة الإسلام، وألا تؤثر فينا هذه التفاهات التي لا قيمة لها، والتي يفعلونها كل حين بقصد تأجيج النيران وتسخين الواقع والرمي إلى أمور يعرفها أهل السياسة. هذا هو المراد. القضية ليست مجرد الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن في الإسلام، هكذا يفعلون، ليس هذا بجديد، ليس هذا بجديد، هكذا يفعلون في كل وقت، يكررونها يكررونها ولا يملون، ولن ينتهوا ولا تتوقعوا أن ينتهوا. هكذا حرب الكفار على المسلمين لا تنتهي أبدا. فلا تؤثر فينا هذه التفاهات، ولا ننشغل بهذه الترهات، ولا تكن قضيتنا مجرد الشعارات التي ليس لها عمل وتطبيق. الشعار نفسه إذا كان غيرة على الإسلام وغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم فالغيرة محمودة والنصرة مطلوبة، وليس عن هذا نتحدث. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصر بالكلام فقط، لا ينصر بالشعارات فقط، لا ينصر بمجرد الصراخ والعويل والمظاهرات وحرق الأعلام، فضلا عن أمور أخرى لا تقرها الشريعة من قتل ما يستحق، من قتل من لا يستحق القتل والتفجير والتدمير وهذه الأشياء، هذا كله مفروغ منه ولا تقره الشريعة ولا ترضاه. فما هكذا يكون الحل، وما هكذا تكون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نصرته صلى الله عليه وسلم عمل وتطبيق، تطبيق لسنته ومعرفة لقدره، وتطبيق لدين الإسلام الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأساس. وأما أن نظل نصرخ بالشعارات ونصرخ بالكلمات ونفعل كذا ونفعل كذا، ونحن في أنفسنا على غير الجادة أصلا، نحن لا نطبق الإسلام ولا نعمل بأحكام الإسلام، ونعصي ربنا سبحانه وتعالى ونخالف نبينا صلى الله عليه وسلم، فهل هكذا تكون نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يمكن أن يقبله عاقل. إنما نحن في الحقيقة نداري تقصيرنا ونداري عيوبنا ونداري بعدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته الحقيقية، والقضية في النهاية نصرة الرسول والدفاع عن الرسول وسب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وحده لا يكفي، لا بد من عمل حقيقي، لا بد من نصرة حقيقية، وهكذا يكون واجب المسلم في هذه الظروف وعندما تقع هذه الأشياء. فلا بد أن نعرف هذا جيدا إخوة الإسلام. وعلى من يدعي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالشعارات من أصحاب الحزبيات والتكتلات، عليهم بالخصوص أن ينتبهوا لهذا، وعليهم أن يجيبوا بصدق عن هذا السؤال: أين هم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الحقيقي في التغيير والإصلاح والتربية وتعلم العقيدة وتعلم الدين؟ لابد من مراجعة إن كان عندهم عقل أن يراجعوا، وإلا فما لجرح بميت إيلام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا جميعا من الفتن، وأن يغفر لنا ذنوبنا، ويكفر عنا سيئاتنا، ويهيئ لأمتنا أمر رشد وسداد وصلاح وفلاح، وأن يوفقنا جميعا للعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينتقم من كل من أساء إليه، وأن يجعل ذلك علامة على زوال ملكه ونهاية دولته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.